بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها في أحكام السجود. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي تناولت فيه سابقا سلسلة فقهية بعنوان أحكام السجود، وقد بلغت إلى مسائل سجود السهو، وتكلمت في الحلقات الماضية عن بعض أحكامه، واليوم إن شاء الله أتكلم عما يتيسر من أحكام سجود السهو، وذلك لكثرة أحكامه أولا، وثانيا لكثرة حاجة الناس إلى مثل هذه الأحكام. المسألة الأولى في هذا اللقاء عن سجود السهو: إذا اجتمع للمصلي أكثر من سهو، يعني سهوان فأكثر، وأنتم تعلمون من اللقاء الماضي أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، ولكل موضع سببه وحكمه. فإذا اجتمع سببان، أحدهما أن يسجد قبل السلام، سهى سهوا يسجد قبل السلام، والثاني سهى سهوا يسجد فيه بعد السلام في صلاة واحدة، مثلا نسي التشهد الأول فهذا نقص في الصلاة، والسجود للنقص قبل السلام. وأيضا لو زاد سجدة، هذه زيادة، والسجود سهو للزيادة بعد السلام، فهنا سهى المصلي سهوين، أحدهما سببه قبل السلام والآخر سببه بعد السلام، فمعروف النقص يكون السجود فيه قبل السلام، والزيادة يكون سجودها بعد السلام. هذا واضح، وفصلت في اللقاء الماضي متى يكون السجود بعد السلام متى يكون السجود قبل السلام. في هذه الحالة قد يجتمع للمصلي سهوان في صلاة واحدة، أحدهما يستدعي أن يسجد قبل السلام، السبب الآخر أو السهو الثاني يستدعي أن يسجد بعد السلام، فأين يسجد في هذه الحالة، قبل السلام أم بعد السلام؟ العلماء والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من قال إذا اجتمع سهوان في هذه الحالة، هنا أحدهما قبل والآخر بعد، سجد بعد السلام. وقال بعض أهل العلم يسجد قبل السلام، ومنهم من فصل قال هنا ينظر إلى الأسبق، إذا كان الأسبق قبل السلام السهو الأول قبل السلام ثم السهو الذي بعد السلام سجد قبل السلام، وإذا كان الأسبق أنه سهى سهوا يستدعي السجود بعد السلام ثم سهى سهوا يستدعي السجود بعد السلام قبل السلام سجد بعد السلام حسب السهو الأسبق. إن كان السهو الأسبق يستدعي السجود قبل السلام سجد قبل السلام، وإن كان الأسبق السهو الأول يعني يستدعي السجود بعد السلام سجد بعد السلام. ولعل أقرب الأقوال في مثل هذا والله أعلم، المسألة طبعا كما هو ملاحظ ليس عليها دليل قاطع في المسألة، إنما ترجع إلى اجتهاد الفقهاء رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه تارة سجد قبل السلام وتارة بعد السلام، حينئذ لعل الأقرب الله أعلم أنه إذا اجتمع على المصلي سهوان أحدهما يستدعي أن يسجد قبل السلام والآخر بعده سجد قبل السلام، وهذا أقرب، لأنه أولا أقرب للأدلة، ثانيا أصح الأقوال في بعض المذاهب المعتمدة الفقهية. واستدلوا بأدلة أغلبها عقلية أو مستنبطة، فلنقل مستنبطة من يعني الفقهاء، مستنبطة من الأدلة. من هذه الأدلة قالوا السجود قبل السلام له الأسبقية وهو آكد، فلذلك يسبق السجود الذي بعد السلام، ففي هذه الحالة يسجد قبل السلام. أيضا قالوا إذا سجد السجود الذي قبل السلام قبل أن يسلم سجد أغناه عن السجود الثاني الذي بعد السلام وقام مقامه وكفاه، حينئذ لا يحتاج إلى سجود بعد السلام. فمن مثل هذه الأدلة عمل الفقهاء أو ذهبوا لمثل هذا القول، وإن شاء الله أمر فيه سعة لعدم الدليل القاطع. فالذي يظهر والله أعلم أنه يسجد قبل السلام ويغنيه عن السجود الذي بعد السلام، ولو سهى سهوين أحدهما يستدعي السجود قبل السلام والآخر بعد السلام. المسألة الثانية في هذا اللقاء في سجود السهو، سجود السهو أحيانا قد ينساه المصلي، ينسى يعني يسهى أو يسهو في الصلاة ثم يسلم وينسى سجود السهو بعد فترة يتذكر، قريبة أو فترة بعيدة يتذكر أنه لم يسجد سجدة السهو، فهل هنا يتدارك سجود السهو بمعنى يسجد أم لا؟ وإذا كان يسجد متى يسجد؟ ما هي المدة التي تجيز له أن يسجد سجود السهو؟ يعني الإنسان سهى ثم عرف أنه سهى وقال إن شاء الله أسجد، وانتهت الصلاة ونسي، وبعد فترة تذكر أنه لم يسجد سجدتي السهو. الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وهنا اتفقوا على أنه يمكن تدارك سجود السهو لمن نسيه، يمكنه أن يتداركه يعني يسجده، لكن متى هنا الخلاف، متى يسجد هنا الخلاف. أشهر الأقوال أنه يسجد إذا نسي سجود السهو أو تركه، يسجد قالوا ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد أو يحدث أو يطول الفصل، يعني الفاصل صار طويلا، فحينئذ قالوا إذا حصل مثل هذا بعد لا يسجد. والقول الآخر أيضا قالوا فصلوا، قالوا إذا كان السجود الذي محله قبل السلام سجد، بعد السلام ما لم يطل الفصل، وإذا طال الفصل بطلت الصلاة، والنسي السجود الذي محله بعد السلام سجد متى ما تذكر لا إشكال. ولكن القول الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن سجود السهو يجوز أن يتدارك ولو طال الفصل ولو تكلم الإنسان، ولو تكلم الإنسان، لأنه هو معذور الإنسان الآن في كلامه، لأنه يظن أن الصلاة انتهت أو صحيحة إذا صلى عن نقص، مثلا سلم في الثالثة في صلاة رباعية، هو يظن أن صلاته صحيحة أو كاملة، فكلامه هنا معذور فيه. أو مثلا لو زاد أو نقص هو معذور. طيب الفصل، طال الفصل، نعم طال الفصل أيضا معذور فيه لأنه هو قد نسي، إذن متى ما تذكر سجد للسهو، ولو تكلم، ولو خرج من المسجد راح البيت تذكر، أو في البيت هو يصلي الصلاة السنة أو الفرض، فبعد ذلك تذكر فيسجد للسهو على القول الصحيح، على القول الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاحظون لما نسي صلى من ركعتين وقالوا قصرت الصلاة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، ثم بعد ذلك ذكر بأنه قد نسي فأتى وسجد، كمل الصلاة وسجد سجدتي السهو. وبعض الأحاديث أنه دخل إلى بيته وأخبر فجاء يجر رداءه وهو مغضب، فصلى أكمل الصلاة وسجد سجدتي السهو. هذا واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه كلام وحصل منه طول فصل، ومع ذلك جاء وقضى أو سجد سجدتي السهو. إذن يتدارك سجود السهو ولو طال الفصل، إذا نسيه الإنسان لابد من هذا السجود. لماذا يفعل وإن طال الفصل؟ مثل الصلاة المنسية، إنسان لو نسي صلاة وطال الوقت، هو ناسي، نسي صلاة الظهر إلى أن مثلا أذن العصر فتذكر أنه قد نسي صلاة الظهر يقضيها ولو طال الفصل، واضح هذا. فكذلك قالوا هنا ولما فاته سجود السهو يسجد سجدتي السهو ولو طال الفصل ولو تكلم ولو خرج من المسجد، وكما أنه يصلي الصلاة متى ذكرها إذا نسيها وسهى عنها، كذلك يسجد سجدتي السهو إذا نسيها وطال الفصل كالصلاة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي سجد وذكر سجد فورا. وفي بعض الروايات لما ذهب إلى بيته وأخبر عاد وجاء يجر رداءه فسجد سجدتي السهو. فإذا واضح إن شاء الله أن الإنسان إذا سهى ونسي أن يسجد، وإذا تذكر ولو بعد فترة، فحينئذ يسجد سجدة السهو. المسألة الثالثة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى صفة سجود السهو، آخر مسألة، كيف يكون سجود السهو كالسجدتين في الصلاة. وبينهما جلسة فاصلة كالجلوس بين السجدتين، وهذا هو السجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفه المصلي. إذا خالف هذا الصفة حينئذ لا يصح سجوده، بل يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجدة ثم يقوم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يسلم. وفي هذا تفصيل أيضا، هنا مسائل إن شاء الله أوضحها بعون الله تعالى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك أبو أحمد فضل، الله يبارك فيك.
حفظك. جزاكم الله خير. عزيزي عندي سؤالين. السؤال الأول هو أنا دخلت وطافتني ثلاث ركعات، وعلى الركعة الأخيرة صليت معهم، وبعدين الإمام سجد سهو.
نعم.
زين. أنا إذا كملت ركعتي بكون زايد عليهم بركعتين، لأن ركعتين سجدات السهو، ولا
كيف إذا
الحين أنا دخلت أصلي العصر؟
الركعة الأخيرة.
الركعة الأخيرة صليتها معهم، يعني لحقت عليه.
نعم. واليوم سجد للسهو.
أيوه. وهو يعني مع التشهد سجد السهو، لأنه كان مغلط يمكن في الأولى أو الثانية أو نسى.
نعم نعم.
في الأولى أو الثانية أنا ما كنت موجود. أنا سجدت معهم سجد سهو.
نعم.
هذه كذي تعتبر لي أربع ركعات ولا خمس ركعات ولا عادي يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. إن شاء الله. السؤال الثاني، طبعاً اللي قال سجد سهو، أنا سمعت الناس سبحان ربي الأعلى فقط لا غير، في بعضهم يقول لك لا سبحان الله أغفر لي ما نسيت وما أخطأت، يعني ما فسمعت كذا كلام يقولونه يعني سجد سهو.
إن شاء الله.
جزاك الله
خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله بعيد تفضل.
يا دكتور عبد الله المادي وحمد البلوشي وعبد العزيز أحمد والمستمعين،
حياك الله.
والله أنا أرى من وجهة نظري أن خير سلاح يتسلح به المسلم أثناء الصلاة للخشوع حتى لا يسهو كثيرا أو تكرارا، أن يتفرغ قبل الصلاة بمدة كافية، بمعنى أن يتوقف عن الثرثرة العقلية. ما هو شو اللي ما يخليك أنت ما تكون خاشع في الصلاة؟ إن عندك ثرثرة عقلية، إن ولدي بينجح ما بينجح، بتوفق ما بتوفق، بشتري أسهم ما بشتري أسهم، يعني وايد أشياء عنده، المدير ما عارف شو كذا إلى آخره. فإذا إنسان يتذكر هذه الأشياء وحاصلة في حياته السابقة، فبالتالي مهما يحاول ما يقدر يخشع في الخشوع كثيرا. وبالتالي لا تصلح الأعمال إلا بالتقوى، وبالتقوى بحاجة إلى الخشوع والتدبر. وأحيانا أنت تكون خاشع ومرتب نفسك وجاي وتذكر وكل شيء، واحد اللي جنبك يوترك ويكهربك ويطير الخشوع من عقلك وقلبك. هذا حاصل. السؤال الأول، طيلة فترة الصلاة، وهذا في خاصة أثناء الوقوف يلعب بلحيته، فهل هذا جائز؟ ربما هذا يكون من سنة ونحن مش غافلين وما عندنا خبر يعني، وهذا يحدث مع كثيرين يعني. وطبعا لا شك أن تاهي أو
صحيح
قبل الصلاة يعمل هذا الشيء. السؤال الثاني، ما هي الأدبيات الشرعية لطلب المساعدة من طرف طالب المساعدة وليس الذي يعطي المساعدة؟ أنا ليش أقول هذا الكلام؟ يمكن لي ويمكن للكثير من الآخرين أن طالبي المساعدة غالبيتهم يوم يحد ويبغى مساعدة، يا أخي دخلك النار وانت ما تتصدق ولازم تصدق تعطاكم الله خير وبتدخلون النار، يا أخي أنت إيش لك أنا أدخل نار ولا أدخل جنة؟ وأنت إيش علاقتك؟ أنت من باب الآخر دخل نفسك الجنة، صح ولا لا؟
صح.
أو يطرج لك أحاديث في هذا الباب كأنك أنت مو بعارف هذه الأشياء. فهل هذا يعني جائز لطالب هذا الشيء، أو يرسل لك رسالة نصية ويعطيك الوعظ والإرشاد وهو يمكن بحاجة للوعظ والإرشاد أكثر منه. وأنا لا أدعي الكمالية والمثالية في التقوى والدين يعني. هاي هي الأخيرة. قبل فترة كنت في زيارة وفي وقت متأخر قليلا لأحد المرضى اللي يشفي في المستشفى، عند الخروج شاهدت عامل التنظيف يدفع بعربة، تقريبا العربة فيها ما لا يقل عن نص طن ربع طن من الورود والأزهار. فسألت أنا قلت له هذا مال كم يوم؟ قال هذا بابا مال يعني مال يومين. قلت له كل يوم كذي؟ قال هي هذا حين التريب الثاني أنا أودي، لأن العربة ما تشيل أكثر من ذلك. أنا أقول نصيحة الشيخ، في ناس فعلا تودي أحيانا تصل قيمة الباقة الورد 5,000-4,000 بعد يومين، بعد ثلاث، بعد أربع، حتى أقول 10، حتى لو ودوا البيت بعد يذبل ويرمى. فهذه لو تحسب يوميا يعني ما لا يقل ما يقل على مستيفيات بس في الدولة يمكن يصل مليون درهم.
صحيح.
يعني أنت مليون في 53 أسبوع كم يطلع؟
صحيح.
فحرام هذا يعني. وجزاكم الله ألف
جزاك الله خير أبو عايدة.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. نعم نعم. مكالمة أخرى. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية. تفضل أبو أحمد.
جزاكم الله خير أنت وفضيلة الشيخ.
وياك الله يحفظك أبو أحمد. تفضل.
أنا عندي سؤال واحد بس لو تتكرم أنا ما عندي إرادة الآن
تجاوبوني. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل.
أنا سؤال بالنسبة للمسافر يوم الجمعة. هو دخل صلى صلاة الفريضة والجمعة، بس هل يحق أن يصلي العصر قصرا أو لا يصلي؟ إذا كان ما يصلي يوم الجمعة في شيء يعني نبغى الشيخ يوضح لنا. فإزاك
الله. إن شاء الله إن شاء الله. إزاك الله خير أبو أحمد. الشيخ نجيب على
المسافر إذا كان في السفر وليس في بلده هنا في السفر وصلى الجمعة، إن لم يصلي الجمعة صلىها 4 ركعات في البيت أو مع زملائه، عفوا صلىها 2 ركعات في البيت ومع زملائه قصرا، يجمع لها العصر. أما إذا حضر صلاة الجمعة وصلى الجمعة مع الإمام ومع المصلين، في هذه الحالة اختلف العلماء هل يجمع معها صلاة العصر مع الجمعة أم لا. والله أعلم أنه لا يجمع معها صلاة الجمعة العصر مع الجمعة، يصلي الجمعة صلى الجمعة مع الإمام في السفر، خرج ينتظر وقت دخول صلاة الجمعة، بعد ذلك ينتظر وقت دخول صلاة العصر، بعد ذلك يصلي العصر 2 ركعات في وقتها، لا يجمعها مع الجمعة. السبب في هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يصلي الجمعة، هذه يعني واضحة، لذلك جرى ما جرى. فنبقى على الأصل وهو أن الصلاة العصر في أصلها لعدم وجود الدليل. وكذلك يعني نلاحظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة قالوا صلاة الجمعة صلاة مخصوصة لها وقتها وسمتها ولها شكلها، قالوا لا تجمع إلى وقتها صلاة أخرى. هذا أيضا من الأمور الله أعلم الواضحة. أيضا في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أحيانا من غير خوف ولا من غير مطر ولا سفر، أحيانا يجمع بسبب المطر. لما يجمع كان قالوا لكي لا يحرج أمته، ويسمونه جمع الحاجة. نلاحظ أن لا يوجد جمع مع الجمعة في الصلوات العادية، نعم، لكن الجمعة لم يكن لها جمع. فمن هنا والله أعلم قالوا بأن العصر لا تجمع مع الجمعة في السفر إذا صلى المصلي الجمعة، بل تترك الصلاة العصر لوقتها والله أعلم.
جزاك الله خير. هذا الشيخ أبو أحمد يسأل عن سجود السهو، يقول فضل الشيخ أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فيقول الإمام سجد للسهو بعد الركعة الأخيرة، يقول هل أسجد معه؟ إذا سجدت يقول قد لا أكون أدركت معه السهو.
نعم، إذا كان المأموم المسبوق يعني الذي سبق ببعض الصلاة مثل ما سؤال الأخ أحمد أنه أتى في الركعة الأخيرة الصلاة الرباعية، الإمام سجد للسهو قبل السلام، هنا تسجد معه للسهو، لأنه وإن لم تدرك السهو مع الإمام، وإن لم تدرك السهو معه، يعني لو أنت ما شفته سهى، لماذا؟ لأن لا يزال في صلاة لم يسلم وأنت لم تنفصل عنه، ولأنه لا بد من متابعة الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فحينئذ هنا يجب أن تتابعه وتسجد مع سجدتي السهو اللي فعلت أنت صح، ثم تكمل صلاتك، ولا يعتبر أنك صليت خمس، بل لما تكمل الثلاث أنت مصلي أربع، ولا لا يعد أنك صليت خمس، لأنك سجدت سجدتي السهو متابعة للإمام التي أمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب فضل الشيخ في يعني حالة المأموذة مثلا، فضل الشيخ سجد الإمام بعد المسبوق والإمام سجد بعد السلام، هل يسجد فضل الشيخ أو ينفصل عن الإمام؟
في هذه الحالة غالب الناس يقوم ويكمل ما بقى، ثم الإمام بعد ذلك يسجد للسهو، لأن الإمام يسجد للسهو بعد السلام الثاني. فننظر هنا في حالة المأموم، إن كان المأموم أدرك السهو مع الإمام مثلا في الركعة الثانية والركعة الثالثة الإمام سهى، فالمأموم هنا يسجد للسهو عندما يقضي ما تبقى عليه من الصلاة. وإن كان المأموم لم يدرك السهو مع الإمام، مثلا الإمام سهى في الركعة الأولى وهو أتى في الركعة الثالثة وسلم الإمام وقام المأموم واستقام ثم سجد الإمام للسهو، هنا يكمل المأموم الصلاة، لما أكملها لا يسجد للسهو، لأنه ليس هناك سبب لسجدتي السهو، فهو لم يدرك السهو مع الإمام فلذلك لا سهو عليه، وهو أيضا لم يدرك سجود السهو مع الإمام لنقول له يجب عليك المتابعة، فهنا لم يوجد سبب شرعي لسجدتي السهو، لذلك في الحالة الثانية وهي فيما لو لم يدرك السهو مع الإمام وسلم وسجد الإمام بعد السلام، ففي هذه الحالة لا يسجد المهموم إذا قام واستقام لصلاته وسجد الإمام بعد السلام.
فضل الشيخ يقول ماذا يقال في سجود السهو؟
سجود السهو لم يثبت فيه دليل بذكر خاص، وبعض الفقهاء نص على دعاء معين في سجدتي السهو، قالوا يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو، ولكن هذا لا أصل له، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل صحيح صريح، لأن سجدتي السهو عبادة خاصة في الصلاة قبل السلام، والعبادة أمورها على التوقيف، يعني الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل، ومعنى التوقف أي نقف حتى نقف على الدليل، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه سجد للسهو أكثر من مرة، لم يثبت أنه دعا بدعاء معين، فنبقى على الأصل، الأصل هو سجود الصلاة اللي هو يسمونه سجود صلب الصلاة، يعبر عنه الفقهاء يقولون ما يقولوا في سجود صلب الصلاة يعني باقي الصلوات، فحينئذ نبقى على الأصل، أي المأموم إذا المصلي إذا سهى يقول ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، لأن سجود الصلاة هو السجود المشروع، وسجود السهو سجود مشروع وهو يشبه سجود صلب الصلاة، فيأخذ حكم سجود ذكر سجود الصلاة، ولذلك نقف على هذا، يعني تقول ما تقوله في سجود السهو، لكن لو استغفر الإنسان لا مانع، بس ما يجعله ذكر خاص للسجود، ما يجعله ذكر خاص للسجود، والأفضل أن يقتصر على ما ورد في السنة من أدعية السجود، ولا يزيد على ذلك. أما قول بعض الفقهاء يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، لا يمكن أن نبتكر دعاء لسجدته السهو إلا بدليل، إلا بدليل، وإلا لم تقبل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فالشيخ بعيد يقول، ذكر فالشيخ ولن أن يعني خير سلاح للخشوع وعدم السرحان في الصلاة أن يعني يتوقف المسلم قبل الصلاة بفترة عن مشاغل الدنيا ويتفرغ للصلاة. فالشيخ يعني يعني كانت مداخلة ثم سأل عنه، فالشيخ يقول إذا رأيت مثلا شخص يعني يلعب بلحيته في الصلاة، هل فالشيخ يعني هذا من السرحان أو ماذا؟
نعم، الجزئية الأولى هو اقتراح بعيد وصحيح، لكن الإشكال يا أخانا بعيد جزاك الله خير على التنبيه، ما تفضلت به صحيح أن الإنسان ينبغي أن يستعد للصلاة قبل الصلاة، عفوا أو قبل تكبيرة الإحرام قبل الصلاة، بأن يتوضأ إذا أذن المؤذن ثم يصلي السنة القبلية إن كان هناك سنة قبلية، أو يذهب إلى المسجد ويصلي تحية المسجد ويجلس ويحبذ لو انشغل بذكر الله وقراءة القرآن، فعلا هنا يصفو ذهنه ويستعد للصلاة بشكل صحيح. وأيضا ينبغي هنا أن يعني يفرغ نفسه للصلاة، معنى الله أكبر عندما يكبر الإنسان يرفع يديه كأنه يرمي الدنيا خلف ظهره، بمعنى أنه يترك كل شيء خلف ظهره وفقط يقبل على الله عز وجل، ثم ليتذكر أنه بين يدي الله عز وجل. لكن المشكلة أن الشيطان يأتي الإنسان في الصلاة، وأكثر ما يجتهد الشيطان على الإنسان في الصلاة ويذكره بأشياء قد نسيها ويأخذ بذهنه، ولذلك يبقى الإنسان في يعني جهاد وفي استعداد وفي يحاول أن يخشع، يحاول أن لا يسرح، يحاول أن يمسك ذهنه بقدر الاستطاع. أما أن يفرغ ذهنه قبل الصلاة ويستعد هذا صحيح، ولذلك مما ذكره الفقهاء من أسباب الخشوع أن الإنسان لا يجلس ينشغل ثم إذا سمع إقامة الصلاة ذهب يجري ليدرك الصلاة مع الإمام في الركعة الأولى والثانية، فيأتي وهو مشغول مشوش الذهن. لكن لو استعد قبل الإقامة وتوضأ واستعد وجلس فعلا يجد صلاته مختلفة. نعم، أما السؤال الثاني الذي ذكره أخونا معايدة أن بعض الناس ينشغل بلحيته أو ينشغل حتى بساعته أو ينشغل أيضا أحيانا بغترته يجهزها، بل اليوم نرى العجب بعضهم ينشغل بالهاتف، إذا رن هاتفه أخرج وشاف من المتصل، أو يبدأ يضع يده في جيبه ليغلق الهاتف ويحتاج منه وقت ليقف على زر الإغلاق فينشغل. كل هذه مشاغل ينبغي أن لا تكون، لا ينشغل الإنسان في صلاته، ينبغي أن يسكن في صلاته وكأن على رأسه الطير. وأذكر الأخوة بهذه المناسبة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوما خرج على الناس وهم يصلون ورآهم يعني يحركون أيديهم أو يرفعون أيديهم في الصلاة، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. والشمس الخيول، الشمس الخيول التي تنفر لا تستقر لا تسكن، يعني خيول مشاغبة وفيها حدة فيها حركة لا تسكن. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسكن في صلاته بكثرة حركته كالخيل الشمس التي تتحرك، والشمس خيل الشموس التي لا تسكن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم أمر فقال اسكنوا في الصلاة، أي اسكنوا في صلاتكم، يعني اخشعوا لا يتحرك الإنسان في صلاته. ولذلك قال بعض الفقهاء إذا تعمد كثرة الحركة من غير حاجة تبطل صلاته، تبطل صلاته. هذا صحيح، لأنه خلاص يعني لا يبقى للصلاة سمت، ولا يبقى للصلاة يعني السمت الذي ينبغي. فنشكر بعيدا على هذا التنبيه. نعم،
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل الشيخ سؤال، جزاك الله خير.
نعم نعم، تفضلي.
يا شيخ، ما حكم تركيب الرموش الصناعية إذا كانت مؤقتة، يعني لساعتين مثلا من الزمن وبعدين نرميها؟
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، إن شاء الله تسمعي رد الشيخ. نعم نعم. فاضل الشيخ، نجيب على أيضا سؤال بعيدة.
نعم.
يقول فاضل الشيخ، ما يعني الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب المساعدة من الآخرين؟
نعم نعم، ذكر بعيدة أن بعض الناس إذا طلب ذكر، يعني الأدب واضح، سواء كان يطلب لنفسه أو يطلب للآخرين، ينبغي أن يطلب بأدب، ويطلب ب يعني ويسأل باحترام. ولذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أية رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر على أية رجل، فوضع ركبته عند ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع فخذه ويضع يده يديه على فخذيه، قال محمد يا محمد أخبرني ما الإيمان ما الإسلام، فجالس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول له صدقت. قال الصحابة عجبنا له، يسأله ويصدقه، ثم ذهب فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في الحديث فائدة مهمة، وهي الأدب في السؤال سواء كان في الدين أو في الدنيا، فهنا واضح اللطف في السؤال واللطف في الدعاء واللطف في الطلب. ولكن بعض الناس، ذكر بعايدة، الشدة أحيانا أو تذكير الإنسان ببعض الأدعية في أو عفوا بعض الأدلة في الطلب، قول أن الإنسان يقول للسائل أنت بتدخل النار إذا ما تصدقت وأنت من أهل جهنم، هذا لا يجوز، لأن أهل السنة لا يحكمون على الإنسان بجنة ولا نار، بالمسلم إنما أمره إلى الله. ولكن الترغيب والترهيب مطلوب، وبينهما فرق، بين في فرق أني أنا أشد على الإنسان في الكلام شدة ليس لها داعي، وأنظر إلى الإنسان اللي أمامي هل يحتاج إلى تذكير فقط بكلمة أذكره، أم إنسان هذا تارك للصدقة قلبه قاسي، قلبه قاسي ولا يتذكر إلا بأدلة، هذا حينئذ أنت تحتاج أنك أنت تذكره بقوة. لماذا؟ لأن القلوب تختلف، قلب أم من اللين قد يسهو ينسى تذكره بهدوء، قلب قاسي يحتاج شوي إلى التذكير ببعض الأدلة. أنا لا أقول القسوة عليه ولا الحكم عليه بالنار ولا مهاجمته، أنت في جهنم أنت في النار، هذا ليس أسلوب فيه أدب، تكلمه بأدب. لماذا يا أخوان؟ لأن الدين ترغيب وترهيب، انظر إلى نصوص السنة فيها الترغيب وفيها الترهيب، لأن الناس أصناف، من الناس من ينفع معه الترغيب، من الناس ما ينفع معه إلا الترهيب. حتى أنت أبنائك في البيت لو سلكت معهم الترغيب يفسدون عليك ما يخافون، ولو سلكت معهم الترهيب أيضا هنا يفسدون عليك، لأن يتذمرون وربما يقاتلونك. إذن لابد تكون وسط، متى ترغيب ومتى هكذا الدين. ولذلك يا الله عز وجل يقول يدعوننا رغبا ورهبا، ترغيب وترهيب، والنصوص هكذا. وشوف يا أبو عايدة لما الله عز وجل خاطب تاركي الزكاة شو قال لهم؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم، شوف، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خطاب قوي فيه شدة، ليش؟ خلي خاف وينجو يوم القيامة وينجو في قبره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجاع الأقرع الذي يأتي صاحب الزكاة ليمنعها فيقول لنا كنزك أنا مالك يلف عليه. وشوف ليش؟ لأن الترهيب مطلوب أحيانا، تخوف الشخص حتى يعمل يجتهد يتوب يصحو من غفلته يوم القيامة ينجو وفي قبره ينجو. أيهما أفضل؟ أن لا تخوفه فيأتي يوم القيامة في غفلة فيدخل النار، أم أن تخوفه في الدنيا فيأتي يوم القيامة آمنا وقد خاف في الدنيا؟ فاللي أمامك إيش الخطاب اللي يحتاجه؟ يحتاج شوي الذكرى الذكرى، يحتاج لين تلين معه. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بشدة يخاطب بقوة وأحيانا بلين، ومع الخطابين سواء كان بالتذكير بالترهيب أو التذكير بالترغيب كذلك نلتزم الأدب والاحترام في الكلام. ليس معنى الخطاب الترهيب يعني الشدة والسب والشتم، لا لا أبدا، ليس هذا في الشرع. إنما المراد بخطاب الترهيب تخويف الشخص ليخاف في الدنيا فيكون آمنا في الآخرة، ولا يجمع الله لعبد خوفين وأمنين.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نعتذر عن الذين لم نستطع أن نجب عن أسئلتهم لانتهاء الوقت. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواقف في العام للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحت محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.